بهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغاضيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة.
أما قوله الإعراض عن مجالس اللغو، فاللغو نوعان: لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، ولغو فيه مضرة. أما الأول فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه لأنه خسارة، وأما الثاني فإنه يحرم عليه أن يمضي وقته فيه لأنه منكر محرم. والمؤلف كأنه حمل الترجمة على المعنى إيش؟ الثاني الذي هو اللغو المحرم. ولا شك أن المجالس التي تشتمل على المحرم لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها، لأن الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا بعدين غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس مجلس منكر وجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر، فإن استقامت الحال فهذا المطلوب، وإن لم تستقم وأصروا على منكرهم فالواجب أن ينصرف، خلافا لما يتوهمه بعض العامة. يقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإن لم يستطف بقلبه، وأنا كاره لهذا المنكر في قلبه وهو جالس مع أهله، فيقال له: لو كنت كارها له حقا ما جلست معه. لأن الإنسان لا يمكن أن يجلس على مكروه إلا إذا كان مكرها، أما شيء تكرهه وتجلس باختيارك فإن دعواك كراهته ليست بصحيحة. نعم. وقوله: إن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهلي عظيمة. أما كونه جناية على نفسه فالأمر ظاهر، يعني لو رأينا طالب علم يجلس مجالسا له واللغو والمنكر فجناته على نفسه واضح وعظيم. لكن كيف تكون جناية على علم وأهله؟ لأن الناس يقولون: هؤلاء طلبة العلم، هؤلاء العلماء، هذا نتيجة العلم، وما أشبه ذلك، فيكون قد جنى على نفسه وعلى غيره. نعم.
الأمر الثاني عشر: الإعراض عن الهيشات. ما هي فتح الياء يا شيخ؟
هيشات، عن الهيشات.
أليست فتح الياء؟ أليست الهيشات؟
لا، هيشات.
التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلطة تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما
هيشات، يعني بذلك هيشات هيشات الأسواق كما جاء في الحديث التحذير منها، لأنها تشتمل على لغط وسب وشتم. وبعض طلبة العلم يقول: أنا أقعد في الأسواق من أجل أن أنظر ماذا يفعل الناس وماذا يكون بينهم. فنقول: هناك فرق بين الاختبار والممارسة. يعني لو ذكر لك أن في السوق الفلاني كذا وكذا، فهنا لا حرج عليك أن تذهب وتختبر بنفسك. لكن لو كان جلوسك في هذا السوق مستمرا تمارسه كل عصر تروح تجلس هذا السوق، لكان هذا خطأ بالنسبة لك، لأنه إهانة لك ولطلب العلم ولطلبة العلم عموما وللعلم الشرعي أيضا. نعم.
ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا.
واضح الكلام؟ ها؟ واضح. طيب، هؤلاء قبيلة جرى بينهم فتنة، فقتل من إحدى القبيلتين أربعة رجال، فحضروا إلى القاضي، فقال الشيخ واسمه باب بن أحمد: مثل هذا لا قصص فيه. قال القاضي الحاكم: إن هذا لا يوجد في كتاب. يعني أين الدليل على أنه لا قصص فيه؟ لا يوجد في أي كتاب أنه لا قصص في ذلك. فقال بل لم يخلو. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخلو منه كتاب. من قال لم يخلو؟ الشيخ باب ابن أحمد. فقال القاضي: هذا القاموس، لأنه يعني أنه يدخل في عموم كتاب، وهو قوله قول لم يخل منه كتاب، يقول باب ابن أحمد. كلمة منه لم يخل منه كتاب، كلمة كتاب عامة تشمل كل الكتب، كتب الفقه والعقيدة والنحو والأدب وكل شيء، لأن كتاب نكرة في سياق النفع تقول العموم، وهو يقول لم يخل منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس. القاضي الآن يعني عنده ثقة بنفسه أنه لن يوجد في القاموس حكم هذه المسألة، لأن القاموس كتاب لغة مو كتاب فقه. قال القاضي: هذا القاموس، وأنت تقول لا يخلو منه كتاب، هذا القاموس عطني إياه. يقول: فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حبين وليس بالهيشات قود. وقصة الجماعة هيشة فتنة، فليس في الهيشات قود، فأخذ من كتاب القاموس أن حكم القاضي بأنه يقتل من القبيلة الأخرى أربعة خطأ. نعم، هذا معنى هذه القصة. فتعجب الناس، نعم، أي في القتيل في فتنة لا يفى قاتله، فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. طيب، الهيشة الفتنة وأم حبين، من يعرف أم حبين؟ هي معروف جويبة، هي جويبة، لكنها تشبه الخنفسة. الدويبة ما هي يعني من الدواب القوية، لكنها على كل حال هي دويبة من الحشرات. نعم.
شيخ مصحف قود عندنا قود.
كيف؟
وليس في هيشاته قود عندنا قود مصحف.
نعم، معروف قود. أين؟ كيف؟ إيه صح، ويبة، لا ويبة تشيل الباء. نعم.
الأمر الثالث عشر.
ها؟ إيش؟ أيها؟ أيها؟ ويبة الياء ساكن والباء مشدد. لا أنا ما يضرب دويبة هذا تصريره. نعم.
الأمر الثالث عشر التحلي بالرفق. التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة.
هذا من أهم الأخلاق لطالب العلم، سواء طالب سواء كان طالبا أم مطلوبا أي معلما. فالرفق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. لكن لا بد أن يكون الإنسان رفيقا من غير ضعف. أما أن يكون رفيقا يمتهن ولا يؤخذ بقوله ولا يهتم به فهذا خلاف الحزم. لكن يكون رفيقا في مواضع الرفق، وعنيفا في مواضع العنف. ولا أحد أرحم بالله عز ولا أحد أرحم من الخلق بالله من الله عز وجل، ومع ذلك يقول في الزاني والزانية: اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فلكل مقام مقال. لو أن الإنسان عامل ابنه بالرفق في كل شيء حتى بما ينبغي في الحزم ما استطاع أن يربيه. لو كان ابنه مثلا كسر الزجاج وفتح الأبواب وشق الثياب ثم جاء الأب ووجده على هذا الحال، قال: يا وليدي ما يصلح هذا، يا وليدي هذا ما يصلح، إذا شقيته يخرب عليك ولا كسرت يروح علينا. وقام يتكلموا هذا الكلام، والولد عفريت من العفريت. يكفي هذا ولا ما يكفي؟ ما يكفي. كل مقام له مقال. مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر. لكن إذا دار الأمر بين الرفق أو العنف فما الأفضل؟ الرفق. فإن تعين العنف صار هو الحكمة. نعم.
الأمر الرابع عشر التأمل. التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك.
يقول مجتنبا الكلمة الجافية، هذا صحيح، تجنب الكلمة الجافية والفعلة الجافية أيضا. وقول الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، عندنا كلمة يقولها العام، لا أدري هل توافقون عليها أو لا: الكلام اللين يغلب الحق البين. معنى يغلب الحق البين هو لا بد أن نفهم المراد. يعلم يغلب الحق البين يعني أن تلين الكلام للخصم ولو كان الحق معه فإنه يتنازل عن حقه، يتنازل عن حقه. وليس معناه أن الكلام اللين يبطل الحق، لا، يغلب الحق البين يعني فيما جاء به الخصم، لأنك إذا ألمت له الكلام لان لك. وهذا شيء مشاهد، إذا نزعت أحدا فسيستجد عليك ويزيد، فإذا ألمت له القول فإنه يقرب منك. ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: الأمر الرابع عشر التأمل. التحلي بالتأمل، فإن من
في ضرورة أقول
فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت. وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا.
بقى أيضا رابع، تأمل عند الجواب كيف يكون جوابك، هل هو واضح لا يحصل فيه لبس أو مبهم، وهل هو مفصل أو مجمل حسب ما تقضي الحال. المهم التأمل يريد بذلك التأني، وأن لا تتكلم حتى تعرف ماذا تتكلم به وماذا تكون النتيجة. ولهذا يقولون: لا تضع قدمك إلا حيث علمت السلام. يعني الإنسان يخطو يمشي، لا يضع قدمه في شيء لا يدري أحفرة هو أم شوكا أم حصى أم نارا أم ثلجا، حتى يعرف أين يضع قدمه. فالتأمل هذا مهم. ولا تتعجل، لا تتعجل إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولهذا قال الشاعر الناظم: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني، وكان الرأي لو عجل. فإذا دار الأمر بين أن أتأنى وأصبر أو أتعجل وأقدم، فأيهما أقدم؟ الأول. لأن القولة أو الفعلة إذا خرجت منك لا يمكن ردها، لكن ما دمت لم تقل ولم تفعل فأنت حر تملك. فتأمل بماذا تتكلم به وما هي فائدته، فائدة الكلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تحرز في العبارة والأداء، وهذا أيضا من أهم ما يكون. يعني لا تطلق العبارة على وجه تؤخذ عليك، بل تحرز إما بقيود تضيفها إلى الإطلاق، وإما بتخصيص تضيفه إلى العموم، وإما بشرط تقول إن كان كذا أو ما أشبه ذلك. ولكن أقول دون تعنت أو تحذلق. تعنت يعني دون أن تشق على نفسك، مقول من العنت. أو تحذلق يعني تدعي أنك حاذق، وهذه تحذلق من الحذق مع زيادة اللام، وإلا فالأصل أن اللام هنا ليست موجودة فيما اشتق منه. وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. لعله أراد تأمل عند المذاكرة، يعني إذا كنت تذاكر غيرك في شيء وتناظره، فاختر القالب المناسب للمعنى المراد. وتأمل عند سؤال السائل كي يتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. وكذلك أيضا في الجواب، وهو أهم، لأن السؤال يسهل على المسؤول أن يستفهم من السائل، ماذا تريد؟ أريد كذا وكذا، فيتبين الأمر. لكن الجواب إذا وقع مجملا فإنه يبقى عند الناس على تفاسير متعددة، كل إنسان يفسر هذا الكلام بما إيش؟ بما يريد ويناسب. نعم.
الأمر الخامس عشر والأخير من آداب تحلي الطالب
بنفسه. ما عندي الأخير.
نعم
شيخ. ما عندي الأخير.
هو أخاخ الشيخ.
إذن مدرج.
نعم.
لما عندي الأصل معنى ما فيه. نعم.
الثبات والتثبت، تحلى بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت.
هذا أهم ما يكون، أهم ما يكون في هذا الأداب هو التثبت، التثبت فيما ينقل من الأخبار، والتثبت فيما يصدر منك من الأحكام. فالأخبار إذا نقلت فلا بد أن تتثبت أولا، هل صحت عن من نقلت إليه أولا، ثم إذا صحت فلا تحكم، تثبت في الحكم. ربما يكون الخبر الذي سمعته ربما يكون مبنيا على أصل تجهله أنت، فتحكم بأنه خطأ والواقع أنه ليس بخطأ. ولكن كيف العلاج في هذه الحال؟ العلاج أن تتصل بمن نسب إليه الخبر وتقول نقل عنك كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ ثم تناقشه. فقد يكون استنكارك ونفور نفسك منه أول وهلة سمعته لأنك لا تدري ما سبب هذا المنقول، ويقال إذا علم السبب بطل العجب. فلا بد أولا من التثبت، ثم بعد ذلك من كم ساعة أصبر زين، ثم بعد ذلك تتصل بمن نقل عنه وتسأله هل صح ذلك أو لا، ثم تناقشه. فإما أن يكون هو على حق وصواب فترجع إليه، أو يكون الصواب معك فيرجع إليه. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يحييك. الآن استمع للقارئ. استمع للقارئ، شوف هل أنت تسمع أو لا. لكن شوف القارئ.
الأمر الخامس عشر الثبات والتثبت، تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت.
سمعت كلام القاري؟ زين الحمد لله. هذه الخامسة عشرة الثبات والتثبت، هذا شيئان متشابهان لفظا لكنهما مختلفان معنى. فالثبات معناه الصبر والمصابرة وألا يمل ولا يضجر وألا يأخذ من كل كتاب نتفة أو من كل فن قطعة ثم يترك، لأن هذا هو الذي يضر الطالب، يقطع عليه الأيام بلا فائدة إذا لم يثبت على شيء. تجد مرة في الأجرمية ومرة في متن القطر، ومرة في الألفية، في المصطلح، مرة في النخبة، ومرة في ألفية العراقي، ويتخبط في الفقه، مرة في ذات المستقنع، مرة في عمدة الفقه، مرة في المغني، مرة في شعر المهذب، وهكذا يطامر في كل كتاب. وهل مجرا هذا في الغالب أنه لا يحصل علما، ولو حصل علما فإنما يحصل مسائل لا أصولا. وتحصيل المسائل كالذي يلتقط الجراد واحدة بعد أخرى، لكن التأصيل والرسوخ والثبات هذا هو المهم. أثبت أثبت بالنسبة للكتب التي تقرأ أو تراجع، وأثبت بالنسبة للشيوخ أيضا الذين تتلقى عنهم. لا تكن دواقا كل أسبوع عند شيخ، كل شهر عند شيخ. قرر أولا من ستتلقى العلم عنده، ثم إذا قررت ذلك فاثبت، ولا تجعل كل شهر أو كل أسبوع لك شيخا. ولا فرق بين أن تجعل لك شيخا في الفقه وتستمر معه في الفقه، وشيخا آخر في النحو تستمر معه في النحو، شيخا آخر في العقيدة والتوحيد وتستمر معه. المهم أن تستمر، لا أن تتذوق وتكون كالرجل المطلق كلما تزوج امرأة وجلس عندها سبعة أيام طلقها وذهب يطلب أخرى. هذا يبقى طول دهره لم يتمتع بزوجة ولم يحصل له أولاد في الغالب. طيب، أيضا التثبت كما قلنا قبل قليل أيضا من أهم الأمور، إلا ما يكون أهم. التثبت فيما ينقل عن الغير أمر مهم، لأن الناقلين تارة تكون لهم إرادات سيئة، ينقلون ما يشوه سمعة المنقول عنه قصدا وعمدا، وتارة لا يكون عندهم إرادات سيئة لكنهم يفهمون الشيء على خلاف معناه الذي ورد به. ولهذا يجب التثبت، فإذا ثبت بالسند ما نقل فحينئذ يأتي دور المناقشة مع من؟ مع صاحبه الذي نقل عنه. قبل أن تحكم على هذا القول بأنه خطأ أو غير خطأ، وذلك لأنه ربما يظهر لك بالمناقشة أن الصواب مع هذا الذي نقل عنه الكلام، وإلا من المعلوم أن الإنسان لو حكم على الشيء بمجرد السماع من أول وهلة لكان ينقل عنه أشياء تنفر من النفوس عن بعض العلماء الذين يعتبرون منارات للعلم. لكن عندما يتثبت ويتأمل ويتصل بهذا الشيخ مثلا يتبين له الأمر. ولهذا قال: منه الصبر والثبات في التلقي، وطي الساعات في الطلب على الأشياخ. هذا داخل في الثبات ولا في التثبت؟ في الثبات. فإن من ثبت نبت، ومن لم يثبت لم يموت ولم يحصل على شيء. نعم.
الفصل الثاني: كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب ومراتبه: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه، بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده وآخذا الطلب بالتدرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه.
نعم، كيفية الطلب، وهذا أيضا مهم، ليبني الإنسان طلبه على أصول ولا يتخبط خبط عشواء. يقول: من لم يتقن الأصول حرم الأصول. وقيل بعبارة أخرى: من فاته الأصول حرم الوصول. لأن الأصول هي العلم، والمسائل فروع كأصل الشجرة وأغصانها. إذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتهلك. فلا بد من أن يبني الإنسان علمه على أصول. فما هي الأصول الآن؟ ما هي الأصول؟ هل هي الأدلة الصحيحة؟ أو هي القواعد والضوابط؟ أو هذا وهذا؟ الثاني هو المراد. تبني على أصول من الكتاب والسنة، وتبني على قواعد وضوابط مأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة، ترجع إليها أحكام الكتاب والسنة. وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم. مثلا المشقة تجب التيسير، هذا أصل من أصول مأخوذ من الكتاب والسنة، من الكتاب من قوله تعالى: وما جعل عليكم الدين من حرج. من السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال: إذا أمرتهم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا أصل. لو جاءتك 1000 مسألة بصور متنوعة لأمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على إيش؟ بناء على هذا الأصل، بناء على هذا الأصل. لكن لو لم يكن عندك هذا الأصل وتأتيك مسألتان أشكل عليك الأمر. طيب، كذلك أيضا يقول: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. هذا أيضا له وجه صحيح. إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم جميعا فإنه يفوته العلم جميعا، لأن هذا لا يمكن. لا بد أن تأخذ العلم شيئا فشيئا، كسلم تصعد إليه من الأرض إلى السطح. ليس العلم مأكولا كتبت فيه العلوم فتأكل وتقول خلاص هضمت العلم. لا، العلم يحتاج إلى مرونة وصبر وثبات وتدرج. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. يعني كثرة ما تسمع من العلوم توجب أن تضل في فهمك. وهذا أيضا ربما يكون صحيح، أن الإنسان إذا ملأ سمعه أو ملأ بصره مما يقرأ، إذا ملأ سمعه مما يسمع أو ملأ بصره مما يقرأ، ربما تزدحم العلوم عليه ثم تشتبك ويعجز عن التخلص منها. وقال: وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن. لا بد من هذا، على شيخ متقن، مو على شيخ أعلى منك بقليل. لأن بعض الناس إذا رأى طالبا من الطلبة يتميز عنه بشيء من التميز جعله شيخا، وعنده شيوخ أعلم من هذا بكثير، لكن يجعل هذا الصغير شيخه لأنه بزه في شيء من المسائل العلم، وهذا غير صحيح. بل اختر المشايخ ذوي الإتقان. وأيضا نضيف إلى الإتقان وصف آخر، وهو الأمانة. الأمانة، لأن الإتقان قوة، والقوة لا بد فيها من أمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. ربما يكون العالم عنده إتقان وعنده سعة علم وعنده قدرة على التفريع وعلى التقسيم وعلى كل شيء، لكنه ليس عنده أمانة، فربما أضلك من حيث لا تشعر، لا بالتحصيل الذاتي وحده، يعني لا 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 تأخذ العلم بالتحصيل الذاتي، يعني أن تقرأ الكتب فقط دون أن يكون لك شيخ معتمد. وإذا ولهذا قيل من دليله كتابه إيش؟ فخطأه أكثر من صواب، أو غلب خطأه صوابه. طيب، غلب خطأه صوابه. طيب، هذا هو الأصل. الأصل أن من اعتمد على التحصيل الذاتي وعلى مراجعة الكتب، الغالب والأصل أن يضل، لأنه يجد بحرا لا ساحل له، ويجد عمقا لا يستطيع التخلص فيه. أما من أخذ عن عالم، عن شيخ، فإنه يستفيد فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى قصر المدة، والفائدة الثانية قلة التكلف. إذن الفائدة الثالثة، والفائدة الثالثة أن ذلك أحرى بالصواب، لأن هذا الشيخ قد علم وتعلم ورجح وفهم، فيعطيك الشيء ناضجا، لكنه يمرنك إذا كان عنده شيء من الأمانة، يمرنك على المطالعة والمراجعة. أما من اعتمد على الكتب فإنه لا بد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا، ثم إذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء، فسيقت أدلة هؤلاء وسيقت أدلة هؤلاء، من يدله على هذا أصوب؟ يبقى متحيرا. ولهذا نرى أن ابن القيم رحمه الله عندما يناقش قولين لأهل العلم، سواء في زاد المعاد أو في عالم الموقعين، إذا ساق أدلة هذا القول وعلله، تقول خلاص هذا هو القول الصواب، ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال، ثم ينقض ويأتي بالقول المقابل ويذكر أدلته وعلله، فتقول هذا هو القول الصواب. الأول ما عنده علم، لكن لا بد من أن يكون قراءتك على شيخ متقن أمين. قال: وآخذ عن الطلب بالتدرج، ثم استدل بالآيات: وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قوله لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، المعروف أن نزل لما ينزل شيئا فشيئا، وأن أنزل لما نزل جملة واحدة، فلماذا قال الذين كفروا لولا نزل ولم يقولوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. نقول قالوا ذلك باعتبار واقع القرآن أنه منزل شيئا فشيئا. وقوله كذلك الجار المجرور متعلق بمحذوف والتقدير أنزلناه كذلك. وجملة المثبت تعليل، تعليل متعلق بالفعل المحذوف. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. الذين آتيناهم الكتاب يعني أعطيناهم إياه وأنزلناه إليهم يتلونه حق تلاوته. والتلاوة هنا تشمل التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية. فأما التلاوة اللفظية فأن يقرأوا بألسنتهم، وأما التلاوة الحكمية فأن يصدقوا بأخباره ويلتزموا بأحكامه. وقوله حق تلاوته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني التلاوة الحقة الحقيقة الصحيح. نعم انت الوقت. نعم انزلناه او نزلناه مثل المحذوف. قال فامامك امور لا بد منها. نقف على هذا ان شاء الله تعالى الى الدرس القادم، ونسال الله العلم النافع والعمل الصالح. الأخ أحمد انتهى الدرس بالنسبة لنا. أقول الدرس انتهى الآن. هل الدرس واضح عندكم الآن؟ بارك الله فيك. عندكم أسئلة؟ أي نعم. نعم نعم.
ممكن توضحها يا شيخ؟
ايش؟
يعني ما هي الاصول التي يجب ان تكون في العالم او في الكتاب على طالب العلم ان يسقي اليها؟
يمكن ستاتي لانه قال امامك امور حفظ مختصر وضبطه على شيخ متقن، عدم اشتغال بالمطولات. لعلها تاتي ان شاء الله في الدرس القادم. السؤال الثاني. إذا رأيتم الحاجة داعية لذلك فلا مانع. لكن بشرط أن يكون المسألة بالتموين. لا بد أن يكون المسألة بالتموين، يعني ما هي كل من سأل أعطي، بالتموين. مثلا نمون على كل عائلة 3 أقراص. الله يبارك فيك. إن شاء الله إلى اللقاء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. على كل حال ننتظرهم ولا عندكم أسئلة ولا ليش؟ طيب. إيش؟ لا ما تسقط. إذا إن خرج مع الجنازة هو ما جلس ما شاء. لا لا بد أن يصلي، لا بد أن يصلي. نعم. عليكم السلام. الله يحييك. حياكم الله. الآن نبدأ الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد.
بكر. قال الشيخ بكر.
بكر.
بكر. بس أنت قلت ابن عبد الله. وهي بالرفع. أليس كذلك؟
ها؟ كأني قلت ابني.
ها؟
رفعته يا شيخ.
كسر.
هل رفعه أو كسره؟
كسره.
لكن الكسر يجبر. الحمد لله.
أجل أنا غلطان.
نعم.
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا حفظ مختصر فيه، ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ثالثا عدم